قال رحمه الله وأركان الخطبتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح: الخطبتان لا تصحان إلا بأركانهما، ومن أركانهما حمد الله في الخطبتين. في الهامش كتب: كان يقول الحمد لله أو إن الحمد لله، والصلاة على النبي كان يقول صلى الله على محمد أو أصلي على محمد، والوصية بالتقوى فيهما. هذه الثلاثة يشترط أن تكون في كل من الخطبتين. الشرح: الأمر بتقوى الله فيهما كقول أيها الناس اتقوا الله، أيها الناس خافوا الله، أيها الناس أطيعوا ربكم، ونحو ذلك يكفي. وآية مفهمة في إحداهما. الشرح: أنه يشترط قراءة آية مفهمة يفهم منها معنى في إحداهما. الأفضل أن تكون قراءة الآية في الخطبة الأولى لتقابل الدعاء في الثانية. ماذا يقول؟ ذكرنا أنه لا بد في الخطبتين من حمد الله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى فيهما. أما فيما يتعلق بالدعاء كما سيأتي وبالآية المفهمة، فذكر العلماء الأفضل أن تكون قراءة الآية في الخطبة الأولى، معناه يأتي بحمد الله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى والآية المفهمة في الخطبة الأولى. ثم في الخطبة الثانية ماذا يفعل؟ يقوم بحمد الله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى فيهما، ويدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية. لذلك قالوا الأفضل أن تكون قراءة الآية في الخطبة الأولى لتقابل الدعاء في الثانية. يفهم منها معنى في إحداهما، ليس كآية ثم نظر، هذه لا تكفي. قل هو الله أحد تكفي، قل أعوذ برب الفلق تكفي، قل أعوذ برب الناس تكفي، إنا أعطيناك الكوثر تكفي هذه، والفجر كذلك تكفي. ودعاء للمؤمنين في الثانية. الشرح: أنه يشترط في الخطبة الثانية الدعاء للمؤمنين بأمر جائز ليس بشيء محرم. فلو قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكفي، أما لو قال اللهم أجر جميع المؤمنين والمؤمنات من النار فلا يجوز، لا تصح تلك الجمعة، لأن الله لا يجير جميع المسلمين من النار، بل لا بد أن يعذب بعضهم. يشترط أيضا في الخطبة كما قال الدعاء للمؤمنين في الثانية. بما يدعو للمؤمنين؟ بأمر جائز ليس بشيء محرم. قال رحمه الله: وشروطهما الطهارة عن الحدثين أي الأكبر والأصغر، وعن النجاسة أي غير المعفو عنها في البدن والمكان والمحمول، أي ما يحمله من ثوب وغيره، كل هذا شرط لصحة الخطبتين. لابد أن يكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر كما لابد أن يكون على طهارة من النجاسة غير المعفو عنها في البدن وفي المكان وفي المحمول. وستر العورة ليس فقط في الصلاة، كذلك في الخطبتين، كذلك ستر العورة شرط لصحة الخطبتين. والقيام، القيام إن قدر شرط لصحة الخطبتين، فإن لم يستطع جلس. والأولى في هذه الحال أن يستخلف غيره. والجلوس بينهما والموالاة بين أركانهما. الشرح: الجلوس بين الخطبتين والموالاة شرط. وأما من كان جالسا بعذر فيفصل بين الخطبتين بسكتة. ومعنى الموالاة أي لا يفصل بفاصل طويل بين الركن والركن، يعني الحمد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى، أن لا يكون بينهما فاصل طويل. وبينهما وبين الصلاة كذلك لا يدخل فاصلا طويلا بين الخطبتين وبين الصلاة، والطول يعتبر بالعرف وأن تكونا بالعربية. ويشترط أيضا أن تكون الخطبتان باللغة العربية وإن كان كل الحاضرين أعاجم. أما ما سوى الأركان فيستطيع أن يقولها بغير اللغة العربية. قال رحمه الله: فصل. ويجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها أن لا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام. الشرح: يشترط لصحة صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فإذا تقدم عقب المأموم على عقب الإمام فإن صلاته لا تصح عند الإمام الشافعي. وكذلك يشترط أن لا تقدم عليه في التكبير، أي قوله الله أكبر، أي بعد أن يقول الإمام أرواء في كلمة الله أكبر. ويجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها، نتكلم عن الجمعة أو عن غيرها من الصلوات التي تصلى جماعة، أن لا تقدم على إمامه في الموقف والإحرام. ليس فقط نتكلم عن الفرض، نتكلم عن أي جماعة. قد يصلي الإنسان مع غيره النافلة جماعة كصلاة العيد، صلاة العيد ليست فرضا تصلى جماعة، كقيام رمضان، قيام رمضان ليس فرضا يصلى جماعة. فهنا تكلم عن الجماعة. بل تبطل المقارنة في الإحرام. قارنه، إذا قارن الإمام في الإحرام تبطل الصلاة. إذا بدأ بالهمزة من التكبيرة معه لا تصح صلاته، معناه لا يقارنه ولا تقدم عليه. متى يأتي؟ بعد فراغ الإمام من كلمة أكبر يبدأ المأموم بتكبيرة الإحرام، لا يتقدم عليه ولا يقارنه في التكبير. وتكره في غيره إلا التأمين. أما في غير ذلك، أي في غير تكبيرة الإحرام، المقارنة مكروهة إلا التأمين. فالمقارنة سنة في التأمين. العادة في بلاد الشام والحبشة أن المأمومين يسبقون الإمام في التأمين. هذا يخالف مذهب الشافعي، يوافق مذهب مالك. مذهب مالك أن المأمومين يؤمنون، أما الإمام فلا يؤمن عندهم، ويحرم تقدمه بركن فعلي. التقدم على الإمام بركن فعلي حرام، يعني بالركوع، بأن يركع المأموم ويرفع رأسه من الركوع والإمام في القيام، فهذا حرام من الكبائر. التقدم على الإمام بركن فعلي حرام، يعني بالركوع ونحوه. أما بالركن القولي سوى ما ذكر فلا يحرم، كالتقدم بالفاتحة والتشهد والصلاة على النبي فلا يحرم. وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين. الشرح: الذي يبطل الصلاة سبق المأموم الإمام بركنين فعليين طويلين، ذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم. ذكرنا تقدم على الإمام ببعض الركن ليس حراما، مكروه، كان ركع وانتظر في الركوع. تقدم على إمام بركن فعلي حرام، لا يفسد الصلاة، كان ركع ورفع رأسه من الركوع والإمام بعد قائم. أما لو تقدم على إمامه بركنين فعليين، ركع المأموم ثم اعتدل وبدأ بالهوي للسجود والإمام بعد قائم، ماذا فعل؟ ركع ثم اعتدل وبدأ بالهوي للسجود. لو لم يبدأ بالهوي للسجود انتظر في الاعتدال حرام. لو انتظر في الاعتدال ركع المأموم ثم اعتدل بقي قائما حرام عليه، لأنه يعني تقدم على إمامه بركن فعلي. متى يبطل الصلاة؟ إن بدأ بالهوي للسجود، لأنه بذلك يكون أنهى الركن الأول والركن الثاني، الركوع ثم الاعتدال، أو طويل وقصير بلا عذر. الشرح: أو طويل وقصير، إن لم يكن للمأموم عذر إذا سبق الإمام بذلك بطلت صلاته. الطويلان الركوع والسجود ونحو ذلك، أما القصيران الجلوس بين السجدتين والاعتدال ونحو ذلك. وكذا التأخر عنه بهما بغير عذر، كذلك التأخر عن الإمام بركنين بلا عذر يبطل الصلاة، كان رفع الإمام رأسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهوي للسجود والمأموم بعد قائم لم يركع، فهذا تأخر عن الإمام بركنين فعليين. وفينا نقرأ تأخر عن الإمام بركنين فعليين، وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر. ومن العذر في ذلك بطء قراءة المأموم، أي لسانه لا يساعده على السرعة. أما الذي يتأخر عن الإمام بأكثر من 3 أركان ولو كان لعذر فتبطل صلاته كأن تأخر عن الإمام بالركوع والسجودين. رفع الإمام رأسه من السجود الأخير والمأموم بعد قائم لم يركع، كذلك لو قام فانتماد المأموم على حاله بطلت صلاته. فلو تأخر أي المأموم لإتمام الفاتحة حتى فرغ الإمام من الركوع، هذا ركن طويل، والسجودين هذان ركنان طويلان، فجلس للتشهد أو قام أي الإمام، ترك أي المأموم إتمام الفاتحة ووافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه. الشرح: إن وجد المأموم نفسه ضمن الفاتحة والإمام قام من السجود الأخير أو جلس للتشهد، يترك المأموم الفاتحة ويشتغل مع الإمام ويأتي بركعة بدل هذه بعد سلام الإمام، وإن أتمها أي الفاتحة قبل ذلك مشى على ترتيب نفسه. أما قبل أن يصل الإمام إلى هذا الحد، إذا أتم المأموم الفاتحة يمضي على ترتيب نفسه، أي يركع ويعتدل ويكمل على حسب ترتيب نفسه ولا تبطل صلاته. لما جلس الإمام مثلا، لما جلس الإمام بين السجدتين أنهى المأموم الفاتحة، لما هوى للسجود الثاني الإمام أنهى المأموم الفاتحة، بيمشي على ترتيب نفسه، بيركع وبيعتذر وبيكفي عادي، لأنه المأموم لم يتأخر بعد عن إمامه بأكثر من 3 أركان طويلة. الإمام بعد ما رفع رأسه من السجود الثاني، بعد ما وصل جلس الإمام بين السجدتين أنهى الفاتحة، شو بيعمل؟ بكفي عادي. هوى للسجود الثاني الإمام، شو بيعمل المأموم؟ أنهى الفاتحة، يمضي في صلاته في على ترتيب نفسه. أما لو رفع الإمام رأسه من السجود الثاني والمأموم بعد ما أنهى الفاتحة، شو قالوا؟ ترك إتمام الفاتحة ووافق الإمام فيما هو فيه، إما للجلوس أو لركعة جديدة.